ضرر استعملها بعض العلماء في بيان ان الرجل اعلى درجه من المراه في ذلك، فالواجب عليها ان تطيعه، فمن طاعته ان تقوم على خدمته. كذلك في قول تعالى الصالحات قانتات، قالوا قانتات يعني مطيعات وقادمات، هذا قول عند بعض العلماء ولكنه قول ليس هو قول الجمهور. كذلك من الأدلة حديث الحصين بن محصن أن عمته أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد حاجة فقضى حاجتها، فقال لها يا أم الحصين أذات زوج أنت؟ قالت نعم. فقال كيف أنت لك؟ ماذا تصنعين معه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني يتفانى في خدمته وطاعته إلا ما عجزت عنه. قالت انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك. والحديث يعني في إسناده مقال فيه بعض الضعف. كذلك في حديث أبي سعيد أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن رجلا أتى بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابنتي لا تريد الزواج، مش عايزة تتجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي أباكي مع كلامه. فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قولي الأول هتجوز بس إيه أعرف إيه هو حق الزوج على زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على الزوجة أنه لو اختبر من فراه صديق أو قيد فحسبه لم تؤدي حقه، يعني كأنه يريد إعظام الأمر حتى يعني يشدد عليها في الطاعة، ولا شوف الأمر يصل إلى هذا الحد. هذا بيان لحق الزوج على الزوجة. ولذلك العلماء قالوا إن هذه الحديث فيها إشارة قوية إلى أن عمل المرأة في بيت زوجها أمر محمود ومكرمة لها، ولكنهم قالوا لا يجب حتى لا تطالب بما لا تطيع، وحتى لا يأتي الزوج يأمرها بأعمال تشق عليها ولا تقوى عليها، أو أن يأمر بعمل خارج البيت أو بخدمة الكثير من الناس بما لا تقوى عليه، فهذا قد يكون فيه إعظام للمرأة. الذين قالوا بالاستحباب استعملوا حديثا في صحيح مسلم، والحديث في حجة الوداع عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فبين حق المرأة ثم قال ولكم عليهم، يعني يجب للرجل على المرأة ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. هو ده إيه الواجب، يعني لا يجوز لها أن ينام على الفراش رجل بغير إذن الزوج، كناية عما سيأتي بعد ذلك، إشارة إلى ما سيأتي. فاستدلوا بهذا النص قالوا هذا هو الواجب، ثم استثنى من ذلك إذا أمرها الزوج وجب عليها الطاعة في غير معصية، وجب عليها الطاعة في غير معصية، إذا أمرها بمعروف وجب عليها الطاعة لا تخالف في ذلك، لكن في الأمور المباحة أو ما لا يترتب عليه عقاب إذا تركته لم تكن آثمة على قول جماهير العلماء. نعم. فكما نقول للمسألة بتدرس أولا من جانبين، من جانب التعاون والعلاقة الزوجية حتى لا يؤثر عمل في هذه العلاقة، لأن المرأة إذا أمرت أو قصرت في عمل بيتها يترتب على ذلك مفاسد، أولها أن يهجر الزوج البيت، يعني أولا عندما تفعل ذلك هتجعل الزوج عينيه تدور، مش كده؟ يقعد يفكر في ثانية أو في ثالثة أو في رابعة، هذا لا يضر، ولكن القضية أنه سيكره البيت، فيترتب عليه ترك البيت ثم تضييع الأولاد، فلا يليق بامرأة عاقلة أن تفعل ذلك. فهذه فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة ومع ذلك أثر الرحى في يديها. قال فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، جاءوا بعض الغنائم من السبي من العبيد، فأتته تسأله قادما فلم توافق، ذهبت إليه تطلب قادما فلما ذهبت لم تجد، في بعض الروايات أنها ذهبت فوجدت عنده أناسا فاستحيت ثم رجعت، وفي رواية ذهبت فوجدت عندها أحداثا من الناس فذهبت إلى عائشة وأخبرتها بما تريد. يعني كأن عائشة هي السفير التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ده يدل على إيه؟ على درجة عائشة، على منزلتها العظيمة، إذا هي السفير المبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاتت تسأله قادما فلم توافق، فذكرت لعائشة، قالت لها ما تريد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى بيت فاطمة، فذكرت ذلك عائشة له، أي أولا ذهب إلى بيت عائشة إلى بيتها، فذكرت عائشة ما تقول فاطمة. قال فأتانا، أي ذهب إلى علي وفاطمة، وقد أخذنا مضاجعنا، يعني نمي على الفراش، فذهبنا لنقوم، فقال مكانكما. هنا ده مثال، عندما دخل عليهما كان على الفراش، استأذن كما ورد في بعض الروايات أنه استأذن عليهما، فأذن له فدخل عليهما وهما نايمين على الفراش، وفي ذلك دلالة على أنه يجوز للرجل للوالد أن يدخل على ابنته ومعها زوجها حتى لو كان على الفراش، بشرط ألا يكون في ذلك قتل للحياة، وكان بذلك علم الزوجين. فدخل عليهما وقد اضطجع، يعني نام على الفراش. في بعض الروايات الصحيحة أن عليا كان يعني ينام هو وفاطمة ويلتحف بثوبه، يعني غطوا بطنية ولا بالحب. قال علي فإذا التحفنا بطولك بدت جنوبنا، وإذا التحفنا بعرضك بدت أقدامنا ورؤوسنا. شو ده؟ ده إيه؟ ده بيت علي وفاطمة، لو عملوه الطول الجناب إيه؟ تنكشف. لو ده العرض الرجلين والرؤوس تصدر، يعملوا ايه؟ يعني شوف الكلام، هذا هو فراش علي وفاطمه رضي الله عنهم. يعني مثلا مش مساله يعني ايه الامور عندهم طبيعيه ومفيش اعتراض ولا عدم التسليم، لا والله، الرضا والقناعه والصبر والاحتساب وكل ذلك كان في بيت علي وفاطمه، وهذا لم يكن ابدا داعيه الى النشوز بينهما، وهي بنت النبي عليه الصلاه والسلام، وعلي ده رجل وجيه، علي لم يكن انسانا يعني ايه ليس كبيرا في قومه، لا، ده ابوه سيد قريش، يعني رجل وجيه، ومع ذلك فراشه الذي ينام عليه ويتغطى به لا يكفي، اذا جعله الطول مش عارف، جعله العرض مش عارف، لازم حاجه تنكشف. هكذا تخيل بقى لو هذا الفراش في الشتاء، فالان ربما ترى بعض النساء لا تصبر، لو مثلا يعني طلع لحد جديد ولا حاجه، احنا على الشتاء القديم ده كله ما ينفعش، لازم نغير المحل، وربما تطلب الطلاق على ذلك، ويقع النشوز والخلاف بين الزوجين على متاع ذلك. هذا يدل على ان الصحابه كانوا يتجافون عن الدنيا، في تجافي عن الدنيا كلها، حتى لو نمنا بردانين مش قضيه، مش مشكله، لا يؤثر، طالما ننام جميعا وقد استراح القلب فهذا لا يؤثر. يقول فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكم. يعني هذا يدل أنه عندما قدم عليهم قام للتنين لم يقوم، هذا يدل على أنه لا يستحب القيام للقادم، مش كل ما حد يخش عليك تقوم، لا، اجلس. لكن إذا دخل عليك رجل من سفر بعيد أو دخل عليك والدك، قم إليه فسلم عليه وعظم أمره، لكن أن نعتاد القيام بكل من يأتي فهذا ليس مستحبا، ولذلك الصحابة قالوا وما كنا نقوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما نعلم من كراهيته لذلك، يكره جدا إذا حد قال إليه، ولذلك قال في الحديث من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتلوى مقعده من النار، اللي قاعد كده وعايز الناس يقول على طول هذا يتبوى مقعده من الله فعل معصيه. قال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه في صدري. يعني جلس وجلس بينهما وأقل قدميه حتى وصلت قدماه إلى صدر علي رضي الله عنه. فقال، هو عارف إيه لماذا يأتي وماذا تريد فاطمة، فلاحظ الموضوع على طول. فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ أنتوا عايزين خادم ماشي، لكن هناك خير من الخادم. قال: إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. هو القاضي الذي سيأتي به إلى فاطمة مسألة صعبة على طول ولا سهلة؟ ألا سيدي، ولكنه أراد إحراز الفضيلة لهما. يقول لك: لا، خلي متاع الدنيا دوت لغيرنا، فأنا أريد لكما ما أريد لنفسي، يعني أحب لكم ما أحب لنفسي، فلا أرضى لكم بمنزلة دون. لا، عايز ايه؟ في اعلى درجات، سيبوا معايا في نفس درجة الجنة، فلا أرضى لكم النزول من اعلى درجات الجنة. فأراد إحراز الفضيلة بترك الخادم ثم اختيار ذلك لغيره، فآثر الفقراء وأهل الصفة وطلاب العلم على علي وفاطمة. قالت: لا، نحن نصبر على شرف العيش حتى نحظى بأعلى الدرجات. وهذا الحديث رمزة عند القائلين بتقديم الفقر على الغنى. يقول لك: لذلك اختار الفقر على الغنى. قالت: لا، لم يرضى لهم الغنى. قالت: لا، في خادم هذا لا يكون. طيب، في طلب فاطمة نهي شرعي لما أتى العايز خادم عمل معصية؟ طيب، يعني معنى ذلك يجوز استخدام القادم أو أن يكون عندك قادم في البيت؟ ها؟ ولا ممنوع؟ 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 بشروط ايه الشروط؟ لا يحلو بها. طيب، أولا في تثبيت الأمر اتخاذ القادم جائز، ليس واجبا ولا مستحبا ولا مكروها ولا محرما، مباح، لكن قد يحرم وقد يجب، قد يحرم وقد يجب. فقد ثبت استعمال القادم في بعض بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فاطمة، حديث عائشة عندما قال أنس: أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بإناء فيه طعام. بعض أمهات المؤمنين أرسلت صحفة فيها طعام، وكان في بيت عائشة، فرفعت يدها فوقع الإناء وكان في يد القادم. القادم دخل بالإناء، فعائشة من الغيرة راح ترفع بها كسر الإناء ويعرض مكسور. فعل ذلك عمدا. الذي أتى بالإناء هو القادم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الأرض وجمع بين سنة الصحفة، ثم قال: غارت أمكم، غارت أمكم. يعني فعل ذلك من باب شدة الغيرة، إنها زعلان إن بعض الضرائر يعني كما نسمي أرسلت بالإناء في الطعام في بيتها. طب ليه؟ شو بقى إيه الأمور إيه بتزداد؟ فقال: غارت أمكم. ثم حدث القادم، حدث أن يستنى، وأتى بإناء من بيت عائشة ثم أرسله معه إلى الزوجة. يعني إيه؟ كسر إناء فرد إناء آخر. شو بقى الدقة في التعامل عندما أخطأت في أمر أو شدة الغيرة غلبت عليها؟ يعلم ما يجري للنساء. يبقى لا تخف التعامل، الرجل إذا تعامل مع المرأة عنده تخف فيعلم طبيعتها، إذا كانت الغيرة تزداد عندها فلا ينبغي أن يعاقب عقابا شديدا، لا، قد يترك العقاب أو العقوبة لأن ذلك طبيعة مغروزة في طباع النساء، فربما لا تستطيع التغلب عليها. فمن شدة الغيرة عند عائشة رضي الله عنها مع علمها وحلمها وفقها، لكن كثرت الإناء، وهذا لم يعاقبها ولم يأتي بالإناء ويضربها على رأسها، ما عملش كده، لأنه يعلم أنها ما فعلت ذلك إلا من شدة الغيرة. فهذا يدل على اتخاذ القادم. ولكن في بعض البلاد أتي الاستخدام، أتي الاستخدام. يعني مثلا في بعض بلاد الحجاز البعض يعتقد أن القادم ملك يمين، يعتقد أن القادم ملك يمين، فيأتي إما بامرأة أو برجل فيتعامل معه كأنه من العبيد، وهذا لا ينبغي، وقد تحدث الخلوة والمفاسد والاختلاط وهذا لا يجوز، إنما إذا استعمل فبالضابط الشرعي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فيقول: إذا أخذتما مضاجعكما لما تيجي تعمل اعملوا إيه؟ في عمل أفضل من القادم. طب إيه علاقة دوت بالقادم؟ أنا عايز قادم يطحن الرحى ويعدل ويقبض ويفعل هذه الأعمال الشاقة. التسبيح هيحمل عبيد؟ إيه علاقة التسبيح والتكبير والتحميد بقضية القادم والعدل والقدر؟ ها؟ الطاعة تزيد في قوة البدن. وإيه تاني؟ بس كده؟ أولا نحن كما قلنا أراد إحراز الفضيلة لهما باستعمال الذكر والتوكل على الله تبارك وتعالى وعدم الركون إلى عبد من العباد. يبقى الإنسان كده إيه؟ لا يسأل الناس شيئا. ولذلك صلى الله عليه الصحابة أن يسألوا الناس شيئا. يقول أنا: فكان أحدهم يقع صوته على الأرض كان يسأل صاحبه أن يأتي به. يعني ركب الجمل والعصا بس إيه؟ وقع على الأرض، يقول لك: لا ما تسألش أحد شيء. وهو ينزل بنفسه يجيب العصا يطلع تاني. ليه؟ حتى لا يسأل الناس شيئا. لأن السؤال فيه مذلة. لكن هذا ليس على العموم. فنحن قد نسأل الناس في قضايا ونحن باب التعاون نحتاج إلى ذلك، ولكن كثرة السؤال فيها إذلال للعبد. فيقول: أريد إحراز الفضيلة حتى تحظى بأعلى الدرجات يوم القيامة. كذلك عندما دلهما على الذكر بين أن في الذكر تعويض لما سيحدث في الصباح. لما تيجي تنام بالليل ثم تأتي بهذه الأذكار ستعينك في العمل كأنها المعوض عن هذا القادم. علي بن أبي طالب يقول: فما طردت ذلك. لما سمعت الدعوة أو هذه النصيحة تبقى كلمة، قال: فما طردت ذلك. واحد يقول له إيه؟ حتى في يوم فصين، يوم فصين قلتها ولا نسيتها؟ قال: حتى في يوم فصين. يعني كأنه ما ترك هذا الذكر ولا ليلة منذ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينام على الفراش يكبر 34 ويسبح ويحمد 33. فيوم الصين كانت المعارك امتدت أياما طويلة وقتل فيها الآلاف، وكان الأمر أن يقع لعلي خلاص كان هيك. فأتى معاوية فرفع المصاحف وقال: نريد أن نحكم بيننا. فحكم الرجال وانصرف الفريقان ثم كان التحكيم. الشاهد أن علي رضي الله عنه ما ترك هذا الذكر منذ أن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي إلى الفراش فيأتي بالتكبير 34. طب ليه؟ الروايات اللي وردت في الحديث كلها الصحيح منها ذكر التكبير 34 والتسبيح والتحميد 33. هذا هو الوارد في صحيح البخاري. في رواية مذكورة في البخاري معلقة ذكر 34 في التسبيح، فليس في التسبيح، لكن الراجح 34 في التسبيح. وفي خارج الصحيحين الكل التسبيح والتحميد والتكبير 33 ثم التهليل خاتمتها هكذا. فالأصل في ذلك أن يكون التكبير 34 ثم عد بعد ذلك 33 عند النوم. فهذا مما يعين العبد على الطاعة ومما يقوي الأبدان، فإن ذكر الله تعالى فيه تقوية لأبدان العباد. طيب هذا وارد عند النووي. كذلك هناك أحاديث كثيرة وردت عندما ينام العبد. شوف سبحان الله، عند النوم فقط إذا قلت هذا الدعاء قوى الله بدنك وقوى قلبك وأعانك على ما يشق عليك في الصباح. فإذا نمت ثم ذكرت أدعية أخرى ازددت خيرا، فمن أتى بيت الكرسي لم يقربه شيطان حتى الصباح. إذا أنت كده تغلبت على نفسك وتغلبت على الشيطان بهذه الأذكار والأدعية، بمجرد أن تأتي بيت الكرسي خلاص لن يقربك شيطان حتى الصباح، بمجرد أن تسبح هذه التسبيحات، وهذا يستغرق 5 دقائق فقط، تقوي البدن ثم تزداد نشاطا وعملا في الصباح. وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث على نفسه بالمعوذات، أو قرأ على نفسه بالمعوذات ونفث بهما، يقرأ المعوذات ثم يمسح جسده بهما 3 3 3 هكذا. فكل ذلك لا ينبغي أن يترك. نلاقي دلوقتي الكثير من الناس بيشكو، يقول لك فلان ملبوس، تعبان نفسيا، مريض، حاسس بضيق، حاسس بذا، مش عارف يصلي ليه؟ لترك العبادة، لترك الذكر. فلذلك قال في الحديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. شوف المعنى الجميل، شوف لسانك رطبا يعني كأنه بغير ذكر لسانك في جسد، يبقى زي الحجر. فإياك أن يكون اللسان جاسا بذكر الله تعالى. قال فإن ذلك خير لكما مما سألتما، أي أفضل من القادم. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك، يعني كما يقول فأن لله خمسه وللرسول، يعني المعنى في ذلك ليس للتمليك ولكن للرسول، أي أن الرسول يقوم على تقسيم هذا المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وقاسم والله يعطي. يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي فإني إنما دعيت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تستنوا بكنيتي. هذا الحديث فيه عدة فوائد في باب التسمية. نعود إلى الحديث، بيقول جابر ولد لرجل منا، يعني معنى ذلك أن جابر بن عبد الله من المهاجرين ولا من الأنصار؟ أنصاري. ولد لرجل منا من الأنصار غلام، والغلام يطلق على الذكر وليس على الأنثى، لذلك قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. يقول فأراد أن يسميه محمدا، لما تولد الولد عايز يسميه محمد، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هنا أولا يعني هل يجوز التسمية باسم الأنبياء أو لا يجوز؟ على العموم التسمية بأسماء الأنبياء مشروعة أو لا؟ مشروعة بإجماع العلماء، فلا ضير أن تسمي إسماعيل، إسرائيل، إشمعنى؟ ها؟ يونس هود هذا كله وارد. فقد ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم، قال ولد لي غلام هذه الليلة فسميته على اسم أبي إبراهيم فسماه إبراهيم. فهذا رجل. فالتسمية بأسماء الأنبياء ليست ممنوعة، والدليل على ذلك من القرآن قول الله تعالى يا أخت هارون، يا أخت هارون. هارون دوت هارون موسى ولا صاحب موسى ولا غيره؟ غيره. فلما سئل صلى الله عن ذلك قال كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، لأن بين عيسى وبين موسى قرون طويلة. فأين هارون؟ ليس هارون أبو موسى، وإنما هارون تسمية للأنبياء السابقين، فكانوا يستعملون هذا. فالتسمية بالأنبياء أمر مشروع. صحابيا جلس يوما، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. طلحة كان له 10 من الولد على أسماء الأنبياء، والزبير له 10 من الولد على أسماء الشهداء. جاب كده إيه الصحابة اللي ماتوا في المعارك يسمى على أسمائهم. فيقول طلحة للزبير أنا سميت بأسماء الأنبياء وأنت تسمي بأسماء الشهداء، يعني مين أحسن؟ ها الأنبياء. فرد عليه الزبير وقال أنت سميتهم بأسماء الأنبياء ولا ترجو أن يكونوا أنبياء، وأنا سميتهم بأسماء الشهداء وأرجو أن يكونوا شهداء. يعني مين بقى الأحسن؟ شوف الفقه، يعني سمى ليكونوا على ذلك، يعني إيه في عمل. فسماهم على الشهداء حتى يرجو أن يكونوا شهداء. شوف بقى 10 20 عيل ما شاء الله على أسماء الأنبياء والصالحين، هؤلاء بعد ذلك كانوا فقهاء. أولاد طلحة والزبير هم الفقهاء السبعة، منهم الفقهاء السبعة ومنهم المجاهدون. فعمر بن الزبير أحد الفقهاء السبعة هكذا. فالشاهد في ذلك أن التسمية بأسماء الأنبياء مشروعة. طيب تعال بقى بالاسم النبوي كلمة محمد. فالتسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بالافتتاح لا خلاف. وعلى هذا أسماؤه محمد وأحمد وإيه؟ والعاقب والحاشر. مش تسعة تاني اسم كما يقال، لا هم أربعة، إن لي أربعة أسماء. فالتسمية بهذا، وإن كان العلماء يعني كرهوا الاثنين الآخرين الحاشر والعاقب، هذا مكروه عند كثير من العلماء، لكن محمد وأحمد هذا مشروع بالاتفاق. لكن النزاع في التسمية بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو القاسم، هل يجوز التكني بها أو لا؟ فاختلاف العلماء في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فكنيته أبو القاسم، فاختلفوا على أقوال ثلاثة. قال فريق من العلماء لا يجوز مطلقا، لا يجوز أبدا أن تكتني بهذه الكنية، وهذا قول من الشافعي رحمه الله تعالى. وفريق قال بالجواز مطلقا، وأن النهي في ذلك إنما كان في حياته، النهي عن التكني بكنيته كان في حياته حتى لا يختلط الأمر، حتى لا يأتي واحد ويتكلم بأبي القاسم فيأتي ينادي بأبي القاسم فيكون في ذلك اختلاط بين هذه الكنية وبين كنية النبي عليه الصلاة والسلام. وفريق قال إنما نهي عن الجمع بين الكنية والاسم، النهي فقط عن الجمع. طيب لما نأتي عن أقوال، القول الأول قول الإمام الشافعي قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فهذا الحديث نص، نص واضح صريح أنه لا يجوز التكني بالكنية. لكن الخلاف هنا، هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ هذا محل الخلاف. الشافعي قال بالتحريم لا تكتني، يعني لا يجوز التكني بكنيته. والذين قالوا بالجواب قالوا النهي بالتنزيل. ليه؟ قالوا لأن الحديث ورد قصة أن رسول الله عليه السلام كان في السوق يوما، فماشي في السوق فواحد ينادي صاحبه يقول له يا أبا القاسم، ينادي عليه، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال رجل لم أعنك، مش أنت اللي عايزك، إن أنادي على آخر لم أعنك، فعندها قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. يعني دي ايه؟ اشاره لايه؟ ان في اختلاط اهو. لما نادى عليه التفت فقال مش انت، لم اعرف، انما رأت غيرك. فقال هذا الكلام اشاره الى انه اذا كان في حياتي فلا يجوز، كانهم حملوا النهي على التنزيه وليس على التحريم، قالوا في ذلك كراهه. واستدلوا بهذا القول بحديث في اسناده مقال قال من تسمى باسمي فلا يتسمى بكنيتي، ومن تسمى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، ولكن اسناده ضعيف ومخالف للنص الاول. فالنص الصريح الصحيح تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. فالذين اباحوا قالوا ان الامر وقع في قصه. ثانيا ورد عن الصحابه انهم تسموا باسماء محمد وتسمى الواحد منهم بابي القاسم، وقع ذلك لأربعة من أبناء الصحابة، أربعة من أبناء الصحابة، منهم محمد ابن وجاث بن الصديق، ومنهم محمد بن الحنفية، ابن مين؟ من الرجال؟ ابن علي، والحنفية أمه، فمحمد ابن علي بن أبي طالب، وغيرهم، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن سعد، ابن أبي وقاص، الأربعة، الاسم محمد والكنية أبو القاسم. فقالوا هذا دليل كان الصحابة الكبار فهموا من النص تنزيها وليس تحريما، فأرضوا أن يوافقوه في الاسم والكنية كذلك. وأما الذي قال بالقول الثالث النهي في ذلك في حياته فهذا قريب من القول الثاني بالجواز. ولماذا القيم رحمه الله تعالى فصل الرسالة تفصيلا طويلا في كتابه صحة الموجود بأحكام الموجود، يقول سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. يعني يعني معنى ذلك أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بيننا فقط، ولا إيه وظيفة؟ لا، وظيفته أكثر من ذلك، لكن كلمة إنما تفيد إيه؟ الحق. إنما جعلت قاسما وليس المعنى في ذلك الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعماله كثيرة في الأمة، البلاغ والنظارة والتعليم وغير ذلك أعماله كثيرة، ولكنه أراد في هذا الموضع، في موضع خاص وفي مجال خاص وفي وقت كان يوزع فيه أموال المسلمين، قال إنما أنا قاسم، يعني أنا وظيفتي أقسم الأموال. وفي قول أقسم عليكم العلم، يعني أنا وظيفتي التبليغ والقسم، والله يعطي، أي يعطي من يشاء، فالمعطي حقا هو الله فلست أنا، إنما أنا موزع للمال أقوم عليه، والمعطي والمانع هو رب العالمين. شوف التعليم، أراد أن يعلمهم العقيدة، كأن الذي يرزق العباد ليس عبد وإنما هو رب العباد. فلا يأتي أحد ويقول أنا اللي إيه بأكلكم أنا اللي بسويكم، لا، هذا لا يجوز، إنما الذي يعطي ويمنع هو رب العالمين. يقول وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم، أي أقسم بينكم المال أو أقسم بينكم العلم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أو لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. تعالى تستوي مع رسول صلى الله عليه وسلم، لا مش هنسميك ولا نسميك بهذا ولا نناديك به. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نسميك أبا القاسم ولا نعنك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، يعني أثنى عليهم في هذا القول، فسموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. يعني كان قضية التسمية ينبغي أن تكون على علم، ولا يجوز لجاهل أن يسمي بغير أن يسأل. فعندما يسمي يسأل: هل هذا اسم حسن أو قبيح؟ فقد يسمي اسما يتداول على الألسنة، ثم ترى معناه قبيحا في لغة العرب وفي الشرع، فهذا أمر مطلوب. ولذلك العلماء لما تكلموا على قضية الأسماء قالوا إن الأصل في التسمية ترجع إلى الزوج، الأصل في التسمية يرجع إلى الزوج. فالذي وارث الأحاديث والآثار عن الصحابة أن الرجل كان يسمي، ولا مانع من تسمية المرأة أن تسمي ولدها، لكن يختار اسما حسنا ليس فيه ابتذال ولا احتقار ولا تسكيب عند الكبر. لأن البعض عندما يسمى يستحي من اسمه بعد الكبر، فهي مصيبة. ولذلك يعني بنجد أن في مواقف بتحدث بنجد يعني مرارتها أمامنا. إذا الآباء وقعوا في خطأ كبير بهذا الأمر، ليه؟ سموا ولم يتعلموا كيف التسمية. فكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى اسما قبيحا غيره، ويعلم الناس كيف يسمي، كيف يعلم. البعض يسمي بالتعبيد والتحميد لغير الله، يقول عبد كذا، وهذا المسمى به ليس من أسماء الله تعالى، زي عبد المنعم، هذا ليس من أسماء الله. فينبغي أن نسأل أولا إذا أردنا أن نسمي بأسماء فيها من أسماء الله تعالى أن نعلم أهذا من أسماء الله أو لا، ثم أردنا أن نسمي اسما نعرف المعنى بتاعه. فقد يكون المعنى قبيحا وهو بين الناس لا شيء فيه، لكن عندما ترجع إلى لغة العرب ترى أن هذا الاسم لا يليق، زي اسم ناهد أو غادر، دي أسماء قبيحة المعنى لو نظرت في معانيها لغة وجدت معنى قبيحا لا يليق بامرأة صالحة أن نسميها هذا الاسم. وهكذا في كل باب التسميات. فالصحابة لما أراد رجل أن يسمي سأل: أعمل إيه؟ أنا أسمي كده ينفع ولا ما ينفعش؟ فأصر عليه أنه لا يسمي هذا الاسم، فتعلم كيف يسمي قبل أن يسمي سأل. هكذا نقف عند هذا الحديث، ويبقى في هذا الباب ثلاثة أحاديث نقف عندها. يقول: ما هي أفضل الأسماء التي سمى بها المولود، وهل يوجد حديث بذلك؟ نعم، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا ليس على الثقيل، فكل ما عبد لله من أسماء الله تعالى يدخل في هذا. فإذا سمى عبد الجبار، عبد المؤمن، عبد المتوكل، كل هذا من أسماء الله تعالى، فله أن يسمي بكل ما عبد وما قيل. وبغير ذلك في أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، التابعين، العلماء، الأمر في ذلك مباح بشرط ألا يكون فيه إزراء أو تزكية. يعني الاسم لا يحمل تزكية في ذاته، إنما يدل على الوصف فقط. أما أن يحمل تزكية كان تسمي مثلا المؤمن أو الإسلام، فإن ذلك مكروه عند العلماء لأن فيه تزكية. ولذلك قال في الحديث: لا تسمي غلامك رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنه يقال أسمى هو فيقال له، يقال له. فعندما تسميه رباح أو نبيح أو أفلح على هذا المنوال، الأسماء التي تحمل تزكية، عندما ينادى عليه فيقال فلان موجود فيقولون فيقولون لا، يعني إسلام موجود، لا ما عندناش إسلام، إسلام ما جاش عندنا خالص، ما دخلش بيتنا الإسلام. وغير هو كده يعبى في هذا الكلام، فيقال أتم هو يقال له. فإذا كان الاسم يحمل تزكية فيعدل عنه. ولذلك أم حبيبة كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فغيرها إلى أم حبيبة، لأن برة فيها معنى البر والإنصاف وغير ذلك. قال لك لا، هذا اسم يحمل معنى التزكية فيعدل عنه. كذلك الاسم القبيح الذي يدل على معنى فاسد لا ينبغي أن يفعل. ولذلك محمد بن زيد بن الخطاب لما ولد وكان شابا فمشى في الطريق فقال يا محمد فعلت كذا وكذا، واحد بيكلمه بيعجبه يقول له يا محمد فعلت كذا وكذا، فسمعه عمر محمد غلط في كم مسألة فواحد بيعجبه فيقال له ذلك، فقال عمر لا أدعك يسب رسول الله من أجلك، فغيره سمعت الرحمن. قال له أنت محمد تعمل كده؟ يبقى أنت ما ينفعش تحمل هذا الاسم، نغير اسمك. فغيره من محمد إلى عبد الرحمن. بل فعل ذلك عمر رضي الله عنه، ليه؟ لأنه لما سمعه يسب في الطريق قال له زي محمد ويسب في الشارع، ما ينفعش. وإن كان هذا فعله عمر من باب الاستحباب لكنه فيه إشارة أن الرجل ينبغي أن يتحمل بهذا الاسم، يتخلق بأخلاقه، فلا ينبغي أن يكون على هذا الاسم الطيب ثم يفعل معاصٍ أو يكون سفيها بين الناس. صح هذا الحديث، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي فقال من يبكيك؟ قال اطلعت على أهل النار فوجدت أهلها النساء، وجدت المعلقة من شعرها والمعلقة من لسانها ومن رجلها. هذا الحديث يعني وقت انتهى، لأنه كان بيذكر في رجب في الإسراء والمعراج، يأتي بعض الصلاة يعني يحكي هذا الحديث شهورا طويلة. يعني أنا أذكر أنا صغير بعض الصلاة قديما، يعني أنا كنت في الابتدائية، فأذكر هذا الحديث خطب فيه سنة كاملة الخطيب اللي كان بحضر له سنة كاملة. المعلقة من شعرها خطبة ثانية، معلقة من ساديها خطبة ثانية، من لسانها خطبة ثانية، هكذا طول السنة. ايه معلقة؟ المعلقات ايه؟ العشر. هكذا. فهذا الكلام يعني ذكره من باب الترهيب والتشجيع على الناس، لكن لا ينبغي تخويف الناس بما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث غير ثابت، غير ضعيف، والله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم.